وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل معكم محاضرات الدورة العلمية للإمام إمام دار الهجرة مالك الألف رحمه الله تعالى الثالثة. الآن مع محاضرة مواصلة شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ تابي رحمه الله تعالى. اشرح على ما سمعتم الشيخ محمد بن حبة حفظه الله تعالى. فليتفضل الشيخ عن الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل معكم إن شاء الله تعالى في شرح هذه المنظومة للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. وكنا شرحنا أمس في شرح الأبيات الأولى من هذه المنظومة، وأخذنا منها أربعة أبيات، من قوله الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذنبهم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول الخرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن أنهى هذه المقدمة التي فيها الحمد والثناء على الله جل وعلا، الصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة الكرام ذوي الفضل وفضائل كثيرة، أشار إلى بعض فضائل العلم ورغب في ذلك، فقال: اعلم هديك أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرر. قوله رحمه الله اعلم، هذا من ولاية أهل العلم بالطلبة، وهو أدب عالم ينبغي أن يكون عليه العالم ودرج عليه أهل العلم، فإنه إذا قتل الطالب والمجتمع بهذا اللفظ يعني أرخى سمعه وأنصت، وكان ذلك فيه دلالة واضحة على شدة العناية والاعتناء به. قال اعلم هديك، ثم قال هديك أي دعاء بالهداية، والمراد بالهداية هداية التوفيق والبيان والإرشاد، دعاء للطالب أن يهديه الله عز وجل فيبين له الحق وأن يرشده إلى الحق ويدله عليه ويوفقه له أيضا بالعمل به والسير على نهجه وطريقه. والأصل في هذا، أي هذا الأدب العظيم، وهو العناية بطالب العلم وترغيبه واستحثاثه وميل سمعه لذلك، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اللهم فقهه في الدين، كما جاء الحديث الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالتفقه في الدين، وفي بعض الروايات: اللهم علمه الحكمة، وفي بعض الروايات: علمه الكتاب. وقد استجيب لهذا الدعاء، فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من علماء هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: أمن هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرر. هذا في إشارة إلى فضيلة العلم، ويكفيه فضلا ما جاء تعداده في نصوص الكتاب والسنة،
ولو جئنا بجمعها وذكرها لقال المقام بها. ويكفي في ذلك ان الله عز وجل رفع اهل العلم على غيرهم كما قال فان الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ونفى المساواه بين من يعلم ومن لا يعلم فقال فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقام شهادته بشهاده الملائكه وشهاده اهل العلم على افضل مشهود على وهو التوحيد. فقال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. وهو في كتاب الله جل وعلا الدعاء والسؤال بان يزاد النبي صلى الله عليه وسلم من شيء من العلم. فقال جل وعلا وقل رب زدني علما. وبين الله تعالى ايات في كتابه واشار الى انه لا يعلمها ولا يعرفها الا اهل العلم. كيف موعدها وما يعقلها الا العالمون الى غير ذلك من الفضائل الكثيره. وفي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل شيء كثير ومنه قوله عليه الصلاه والسلام مؤمن بالله به خيرا يفقهه في الدين كما جاء الحديث الصحيحين من حديث معاويه رضي الله تعالى عنه. قد اعلم الحديث ان اخر المؤمن جمع منه وهي العطيه والخضم. فذكر هاهنا قبلا من فضائل العلم الا وهو انه يزيل عنك الشك والضرر. يزيل عنك الشك والضرر. القلب يعترضه مرضان، مرض شبهة ومرض شهوة. القلب يعترضه مرضان، مرض شبهة ومرض شهوة. فمرض الشبهة يرتكز أصالة على الجهل، ومرض الشهوة يرتكز أصالة على الغفلة والبغي والاعتداء. ودواؤهما في الأصل هو العلم، ودواؤهما في الأصل هو العلم. فالعلم يزيل الشبهة ويمحقها كما أنها يدفع لصاحبه إلى العمل ويبعد عنه أيضا الشهوة. ولهذا قال مبينا أيضا تتمة فضائل العلم بعد أن قال اعلم هديك أن أفضل المؤمن علم يزيل الشك عنك والضرر ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. هذا من فضائل العلم أيضا. يكشف أي يعني يجلي ويبين ويظهر ويزيل. والحق هو الثابت اللازم الصواب المخالف للباطل والزائل. والقلوب جل قلب سمي القلب قلبا لتقلده كما قال بعضهم ما سمي القلب إلا من تقلبه تحذر بقلبك من تقلب وتحريض. فلعل مما يدل على ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في مسلم حديث عبد الله بن عامر العاص رضي الله تعالى عنهما أنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأن عليه الصلاة والسلام قال القلوب أو إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمة يقلبها كيف يشاء. هذا الحديث صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عامر العاص رضي الله تعالى عنهما. ففائدة العلم أنه يكشف ويجلي ويظهر ويزيل ويوضح الحق لكل صاحب قلب حي. وقلبه ها هنا لذي القلوب، أصلها لذوي القلوب، ولكن النظم يعني يضيق أحيانا فيصار إلى مثل هذه.
في الشعر ما يسمى بالدورات الشعرية، همز الممدود المقصور وقصر الممدود وإسكان المتحرك وتحريك الساكن وتنوين الممنوع من الصرف وعدم صرف المصروف ومد وزيادة حرف مد وتثقيل كلمة وهي مخففة أو تخفيف أو مثقلة أو استعمال لغة قد تكون قليلة أو فيها ضعف ونحو ذلك ليس من الضرورات الشعرية. فأنا أتم يقول لذي القلوب فقال لذي القلوب، فهذا إذا من قبائل العلم أنه يكشف الحق ويبينه لكل صاحب قلب حي ويوصل العبد إلى المطلوب أن ينتهي به في آخر مطافه إلى ما هو مطلوب، والعبد الذي يطلب الحق والعمل به. الواجب على العبد أن يطلب الحق والعمل به، لا أن يقتصر على العمل فقط فيعمل بكل شيء دون تحدي للحق من غيره، ولا أن يتحرى الحق ويتركه من غير عمل. ويوصل العبد إلى مطلوبه، هذا هو العلم النافع، كما كان صلى الله عليه وسلم يدعو كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم إني أسألك علما نافعا. والحديث رواه ابن ماجه وفي سنده رجل مجهول لكن له طرق يتقوى بها وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذا هو العلم النافع حقيقة، أن يزيل عنك كل شك وريب وكل شهوة، وأن يظهر لك الحق ويبينه لك، وأن ينتهي بك إلى المطلوب. فيتبين من هذا أن حقيقة العلم ليست فقط جمع الأقوال وترتيب المسائل دون ربطها ومعرفة راجحها من مرجوحها وأقواها من ضعيفها وصحيحها من خطئها، ولا بد إضافة على جمع المسائل والأقوال أن تحرر حتى يتضح الحق، والاتضاح الحق يكون ذلك أدعى إلى العمل فيعمل بهذا العلم الذي ظهر وانزل له. ومن اعظم المطلوب الذي ينبغي على العبد ان يحرص عليه رضا ربه جل وعلا، وان يكون ممن ينتهى به الى جنه عرض السماوات والارض. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. بعد أن ذكر المقدمة وبين فضل العلم وأنه من أعظم المنن والنعم والعطايا، وأنه يقصد من العلم العلم النافع، وأن من أماراته أنه يزيد الشبهة ويذهب الشهوة، فيكون سلطان العلم حريصا وحارسا بحامده، لأنه يبين ويجل الحق ويدفع لصاحبه إلى مطلوبه ومن ذلك العمل به. فكل هذا من المحفزات للطالب للإقبال على العلم. ولكن إذا نظر إلى ذلك وإلى العلم وجده بحرا لا ساحل له، فحيثما تيمن أو تواصل وجد العلم، فمن أين يبدأ وبما يبدأ وما الذي يقدم ويؤخر وبماذا يعتني وكيف يرتب؟ هذا شيء واسع. فإذا نصحت أحدهم هذا العلم وتحصيله أظهر بكتاب الله جل وعلا، فأتوك نفسه تحفظته فربما يبدأ بهذا من كتاب الله عز وجل، ولكن كيف يبدأ ومن أين يبدأ وعلى أي طريقة يبدأ؟ ومثل ذلك كل العلم ربما نستمع إلى محاضرات ودروس وكلمات تحفزنا على العلم، فينطلق الواحد ما يدري من أين يبدأ ولا يعرف من أين يعني يتدرج، فتختلط عليه الأمور ويداوم بين حال من الحالين، إما أن يتقاعد ويترك العلم كلية، وإما أن يجمع شتاتا من هنا وهناك ولكن لا يتعطل في هذا العلم، فيكون حاملا لأفكار متنافرة متكاثرة لا يجمعها ضابط أو أصل أو تقعيد، فتختلط عليه هذه الجزئيات. وهذا من حرص الناظر رحمه الله تعالى أن أشار إلى هذا فقال: فاحرص إذا سبق إذا تبين ما سبق فلتحرص على هذا، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. الحرص شدة العناية والتمسك واللزوم، والفهم الفقه وإدراك الشيء وتبينه، والقواعد سبق ذكرها، والجامعة أي التي تضم وتلم وتحيط، والمسائل دنيا مسألة، وهي الأمر الذي يسأل عنه فيجاب. سأل سؤالا ومسألة، والمراد بها في الشرع عند أهل العلم في الاصطلاح المسألة هي ما يبحث عنه ليعرف حكمه، والشوارد جمع شاردة من شرد إلى نحر وبدا، فهذا فيه حث من الواضح إلى الطالب لأن يهتم بالأصول ولأن يهتم بالقواعد، لأن هذه القواعد تضم له الجزئيات وتجمع له الجزئيات، فعوض أن يحفظ 100 جزئية أو 1000 جزئية يحفظ أصلا واحدا وقاعدة واحدة تندرج تحتها كل الجزئيات. وعلى هذا الناس قال شيخ العلم الحسيني رحمه الله تعالى في منظومته في الأصول والقواعد: واغتنموا قواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول. إذا ضيع القواعد والأصول فاته الوصول. ولهذا وربما تنظر إلى طالبين لعلهما ابتدأا في الطلب في زمن واحد ومر عليهما وقت نفس الوقت ونفس الزمن، أحدهما يكون أقوى تأصيلا وعلما من الآخر، لأن الآخر تدخل في جزئيات يجمعها من هنا وهناك لا تنضبط تحت أصل وقاعدة يهتدي بها، أما الآخر تتبع الأصول وتتبع القواعد، وصار على تجرد في العلم جمع أصوله فسهل عليه أن يفرع عنها. ومعرفة مما ينبغي كما قال المؤلف الناظم الحرص على القواعد، وإلى ذلك قال الإمام القرافي رحمه الله: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات من جرائمها في الكليات. وقال بعضهم في الجزئيات الفقهية: ومن يخمم واسع منتشر فروعه بالمد لا تنحصر فإنما تربط بالقواعد فحفظها من أعظم الفوائد. فينبغي للطالب أن يعتني بهذا. قال بعد ذلك فترتقي بالعلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. سبل بإسكان الباء. فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق بإسكان الباء. يعني في المشيك هذا بالحفظ على القواعد والاصول تكون ثالثا او ترتقي في العلم خير مرتقى واحسن مرتقى وتسير على ما طار عليه السلف. وللسلف من يدل في العلم هو التدرج وهذا دلت عليه نصوص كبيره. التدرج في العلم ما ينبغي السير عليه. وهذا ما ينبه الى امر يعني ينبغي التفكر له. فكثيرا ما نسمع او نقرر ونقرر بالكتاب والسنه ان العمل لقبوله لابد من شرطين الاخلاص والاتباع. فمن اعظم العبادات العلم كذلك لابد ان يسلك فيها هذا المسلك. ينبغي للطالب ان يكون مخلصا وان يكون في تحصيله للعلم متبعا. فينظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه الكرام وكيف تعلم الصحابه وكيف تعلم التابعون ويسار على منهجهم. ويمكن ضبط هذا الاتباع في امور اولها تقديم الاهم بالاهم لقوله صلى الله عليه وسلم ليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه تقديم الأهم فالأهم. الثاني أن يبدأ باستغرار العلم قبل كباره لقول الله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نقل البخاري في صحيحه ان الله الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يتدرج في العلم يتدرج فلا يذهب الى شيء لا يفهمه ولا يستطيع ان يفكه. الثالثه ان يبدا بما هو انفع له. ولهذا سئل الامام احمد رحمه الله عن حكم الوضوء بماء الغمد فقال السائل ماذا تقول اذا دخلت المسجد؟ قال لا ادري. قال اذا تعلم هذا ثم اسال عن حكم الوضوء بماء الغمد. والامر الرابع هو الاهتمام بعلم الكتاب والسنه وأن لا يقدم عليهما غيرهما. مع العناية بما يعتبر من العلوم الخادمة لهذين العلمين. فبقيك في سلم العلم ودرجات العلم يكون بسيرك على النهج الذي سار عليه الأوائل. تكون مكتفيا بسبل الذين سبقوك ممن كتب لهم التوفيق ووفقوا بدءا من الصحابه الكرام ومن تبعهم باحسان. ثم قال هنا في المطبوعه هذه قواعد الصواب وهذه بزيادة الواو حتى يستقيم الوزن. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. هذه اسم إشارة، اسم الإشارة يشار به إلى أمر إما حسي أو معنوي ذهني. فإذا كان المؤلف رحمه الله قد كتب الأبيات والقواعد بدءا من قوله النية شرط من سائر العمل فما بعده، ثم كتب المقدمة، فيكون هنا أشار إلى أمر حسي موجود، هذه الأبيات التي جمعتها. أما إذا كانت المقدمة هي الأولى فهنا هو يشير إلى ما في ذهنه أن يكتبها، هذه وهذه قواعد نظمتها، أي ما سأذكره مما هو مرتكز في نفسه وقد جمعه في ذهنه. وهذا البيت بين منهجه الذي يسير فيه، وهو أن ثمة قواعد جمعها ورتبها ونظمها، فإنما قد حصلها من كتب أهل العلم. هذا البيت فوائد. الأولى بيانه لمنهجه في أنه جمع هذه القواعد كتب أهل العلم. الثاني أنه نظمها، والنظم غير النثر، النظم كلاما سلس على أوزان معينة خلاف النثر، فكلام يتتابع لا يراعى في الوزن. أصل هذه القواعد من كتب أهل العلم، أي أصلها أن صياغتها وصياغتها فمن الله، فعمله ما هو؟ أنه جمعها وحصنها ورتبها. وهذا فيه بيان لأدب الناظم وفضله وتواضعه وإنصافه، بحيث عاد العلم لأهله ولم ينسبه لنفسه، مع أنه من أهل العلم والفضل، ومن الله الدرجة في أن يبحث وأن يصل إلى مثل هذه الفوائد المستقاة والقواعد المستقاة من الكتاب والسنة. إلا أنه عاد الفضل إلى أهل العلم لأنه تأمل على كتب أهل العلم الذين سبقوه، فما نسيهم بذكر ولا بإشارة ولا ببيان قبل، وإنما أشار إلى ذلك فقال من كتب أهل العلم قد نظمتها. هذا ينبغى على القلب أن يكون عليه أن ينسب الحق لأهله، ومن بركة العلم نسبته لأهله. أما الذي لا يدعيه وينطق به وإنما أخذه من هنا وهناك ولا يرجعه إلى أهله بالإشارة إليهم والإشادة بهم، فهذا كما قيل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطه كباب في ثوبي زور. والحديث جاء من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، وجاء من حديث عائشة عند مسلم أيضا. فينبغي الطالب أن يعزي العلم إلى صاحبه، هذا من الأدب، أو إلى أهله. لا يعني كل كلمة يقولها أن كل كلمة يقولها يقول قالها فلان، ولكن ينبغي أن يعرف هذا الأدب منه، ينبغي أن يعرف هذا الأدب منه. فبعض الناس يتكلم على أن كل ما يقوله هو منه، هكذا يعلم السامع. وبعض الناس يرى ذلك منه في عزله بكلامه الى اهل العلم واهل الهوى، بما يعرف ذلك من توابعه وانصافه وارجاع الحق الى اهله. ومثل ذلك قال ايضا شيخنا ابن العثيمين في منظومته التي نظمها في القواعد الاصوليه والفقهيه قال وهات من هذه القصور جملا أرجو بها آل الديوان نزلا فوائد من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم. هي قواعد لكن ليس لي فيها إلا أني نظمتها، أي هي من تقرير أهل العلم وأعلم فيها أنه نظمها رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو وغفرانه والبر. المجازات المكافأة، والمولى يطلق في اللغة على معاني كثيرة، فهو بمعنى المعتق والمعتق والمالك والناصر والجار وابن العم والصاحب والقريب والحليف المؤيد، هذه كلها من معاني اللغة. والمراد هنا الرب جل وعلا، جزاه من المولى أي الله تبارك وتعالى. ومن أسماء الله عز وجل الولي والمولى، كما قال تعالى ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولولاية الله جل وعلا بعباده على قسمين، ولاية عامة وذلك بما يرعاهم من عناية بمصالحهم وتيسير أمور الدنيا لهم فتعم كل الناس، ولا خاصة التي حظى بها أهل الإيمان بتأييدهم ونصرهم وتوفيتهم وهدايتهم وبيان الحق لهم. فهذا أيضا من كرم المؤلف وأدبه أن دعا لهؤلاء الذين جمعوا قواعد فتتبعها وحصلها ونظمها رحمه الله تعالى، كما أن هذا تأدب منه بآداب السلف الصالح الذين قال فيهم ربنا جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا الأدب ينبغي أن يكون عليه المسلم، والآية عامة في كل المسلمين في أنواع وهي تشملهم، فمن يأتي من بعده يذكر من كان من قبلهم من أهل الفضل يذكرهم بالخير ويدعو الله جل وعلا لهم. قل واقرأ شرح كلمات البيت ثم يتم الشرح. الأخ هو الستر مع التجاوز والمحو، بخلاف الغفران فالغفر بمعنى الستر، والبر كل أعمال الخير. فقلت إذا صار الناظم على هذا الأدب وهو الدعاء لمن سبق كما جاءت في الآية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأيضا من يدخل في هذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم كما قال العلماء، كما أنه يدخل فيه من أهل العلم فهو نصيب من هذه الآية. ثم إنهم قد أسدوا إلينا معروفا عظيما، فمن الأدب أن نشكرهم ونعرف حقهم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام ما صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وما يسره ووفره لنا العلماء من العلم لا شك انه من المعروف العظيم الذي ينبغي ان نشكرهم عليه وان ندعو لهم ونترحم عليهم وان نذكرهم بالخير والجميل. لان الطحاوي رحمه الله تعالى قرر هذا في عقيدته، فقال رحمه الله علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على فهو على غير السبيل. كما أنهم أهل العلم يكفيهم فضلا وشرفا أن تركوا علما ينتفعوا به، وهذا مما يجري كلامه على صاحبه بعد موته بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسلم وأبي داود: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من عمل صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقد قال بعضهم في هذا المعنى الذي أشار إليه الناظم: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأكثر شكره أبدا، وقل فلانا جزاه الله صالحة أفاد منها وخل اللؤم والحسد. فهذا نهاية هذه المقدمة التي ذكرها الناظم رحمة الله تعالى عليه. ونبدأ في البيت الحادي عشر، وهو بداية صد القواعد. ويقرأ الأخ الفاضل. اقرأ إذا غيت وليس واجب. نعم جزاهم وليس واجب. جزاهم الليلة.
قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والزكاة للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلام من المصالح، ورده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر ما به تأثير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار.
اكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. فبدأ النظم بهذه القاعدة. قال رحمه الله تعالى: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه من القواعد العظيمة المقررة في شريعة الإسلام، وهي اعتبار النية في العمل، اعتبار النية في العمل. والنية من نوى ينمي نية، وأصلها نية لإسكان الواو، سكنت الواو وتحرك ما قبلها فقلبت ماء وأدهنت في الماء التي بعدها فصارت نية. وتطلق النية بإطلاق واسع وفيه تجوز على الإرادة والعزم والقصد. يقال ما كان إذا عزم عليه أراده فقصده. فعند التدقيق فرق بين هذه وبين النية. فالنية مثلا مع القصد بينهما عموم وخصوص، لأن النية إنما يقصد بها فعل صاحبها، تقول نويت كذا. وأما القصد فيعم قصد صاحبه وغيره، فأنت تقول قصدت كذا، كما يمكنك أن تقول قصدت فعل فلان، ولا يمكن أن تنوي ما يريده. إذا رأيته عليه آثام عزما يريد أن يفعل فعلا ما، تسعى إلى فعله فتكون قصدت ما يريد. أما النية فهي تتعلق بفعل صاحبها فقط، لأن ما من ناحية القصد أعم من النية. من ناحية أخرى النية تشمل ما يقدر عليه صاحبها وما يعجز عنه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أصحاب السنن بقوله إنما الدنيا لأربعة، وذكر منهم رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، قال لو أن عندي مال لفعلت كما يفعل كذا وكذا. هو يملي شيئا لكن يعجز عنه لا يستطيع، بخلاف القصد فيشمل ما يقدر عليه، فمن هذه الناحية النية أهم. ومثل أيضا يقال في الإرادة، فالمريد يريد فعل نفسه وفعل غيره، وأما النية فمقاطعة على فعله بنفسه، وأما العزم ففيه نية مع تأكد وحزم على الفعل وبذل الأسباب. وأما الشرط بإسكان الراء من شرط الحازم شرطا وشرطت عليه كذا شرطا اشترطت عليه، فهو بمعنى الإلزام، إلزام الشيء والتزامه، وبمعنى القطع. والشرط بإسكان الراء يجمع على شروط، وأما الشرط بفتح الراء فهو العلامة والأمارة وجمعه أشراط كسبب وأسباب. وأما بالاصطلاح فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. بمعنى إذا جئنا لعبادة الصلاة فالوضوء من شروطها، فإذا كان المكلف غير متوضئ أو غير متطهر فإنه ماذا؟ لا يصلي. لزم الشرط لزم المشروط، ما يلزم من عدمه العدم، ولو صلى ما قبلت صلاته. لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدثه حتى يتوضأ كما جاء في حديث أبي هريرة الصحيح. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أما إذا وجد الشرط فلا يترتب المشروط لذات الشرط، ولكن إذا ترتب فهي أشياء أخرى. يعني الآن المكلف متوضئ، هل لكونه متوضئ يصلي؟ لا، قد يصلي قد لا يصلي، لكن قد يجتمع غير متوضئ ويلزمه الصلاة. لزوم الصلاة ليس لأنه متوضئ فقط، لا، بل لوجود سبب آخر، وهو دخول وقت الصلاة أو تضيق وقتها في حقه أو وقوع سبب النذر كي يكون نذر الصلاة أو نحو ذلك. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. النية شرط لسائر العمل، سائر تطلق بمعنى جميع وتطلق بمعنى الباقي أخذا من السؤر، والسؤر هو ما يبقى بالإناء بعد الشرب منه. ومن المسائل الفقهية في كتاب الطهارة أحكام السؤر وأحكام الآثار، جمع سؤر، والأسؤر، الأسؤر جمع سؤر يجمع على ذلك. ما حكم سؤر المؤمن ومن كان به سكر؟ ما حكم سؤره وسؤر الحيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم؟ أي ما تبقى في إناء بعد شربه. فقال هو معنى لسائر الأمل، فالسائر بمعنى الجميع، وتأتي بمعنى الباقي على اختلاف بين أهل الفقه. ما هو الضابط في ذلك؟ إذا لم يكن قبل كلمة سائر فرد من أفراد ما يأتي بعدها فهي بمعنى الجميع، تقول سائر الطلبة حاضرون. أما إذا كان قبل كلمة سائر فرد من أفراد ما بعدها فهنا بمعنى الباقي، فتقول علي حاضر وعلي غائب وسائر الطلبة حاضرون أو باقيهم، أو غاب فلان وفلان وفلان وسائر الطلبة حاضر أي الباقي. والأمل يطلق ويراد به القول والفعل للجانحة والاعتقاد، وسيأتي ذكر في تفريع القاعدة ما تشمله القاعدة. بها الصلاح والفساد للعمل، الباب السببية أو بالنية يكون صلاح العمل، كما أن بالنية يكون فساد العمل، وهذا واضح. فالله إنسان ينام ليتقوى على الطاعة فعمله صالح، ويؤذر على نومه، يؤذر على نومه كما نقل عن بعض الصحابيات في الكلام على عمل الصائم، يعني تؤذر له لأنه يؤذر على كل شيء، على نومه ومشيه وقراءته وغير ذلك. فالباء سببية. طيب إذا نام ليتقوى على المعصية كما يفعل أهل الانحراف، ينام في النهار والليل يكون صاحي ليفطر على الأموال، نوم الليالي فسد، مع أن النوم هذا النوم هذا إذا جئنا من ناحية الحكم فيقول هو واجب بالكل مباح بالجزء، واجب بالكل يعني ما يجوز لك أنك لا تنام مطلقا، يعني فيه إضرار بالنفس هذا غير جائز، لكن بالجزء هو مباح وهو أكثر الحكم. وإذا جاء التفصيل فالنوم له أحكام، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون ممدوء من المكروه وقد يكون حراما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيحين وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، صلاة العشاء، والكراهية تطلق في الشرائع التحريم، وقد يراد بها كراهة التنزيل، لكن المقصود بها كراهة غير مقصود بها التحريم. قد يكون النوم واجبا إذا تضرر العبد، قد يكون مندوبا وهكذا. فقوله بها الصلاح والفساد للعمل أي بالنية، الباء سببية، والصلاح ضد الفساد، والمراد ما فيه منفعة، والفساد ما فيه شر وخطأ وضلال. هذا لغة، واعتبار الصلاح والفساد بما تدل عليه الشريعة، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك في مسألة ما هو الأصل في أن نقول هذه المصلحة وهذه المفسدة. هل هو العقل على مذهب أهل الاعتزال أو فقط الشرع كما درج إليه أهل الاشاره او فيه تفصيل او المجتمع كما عليه المعاصر. المعاصر الان المجتمع المسلم باعتبار الوقت، يعني اذا تعرف الوقت على شيء فهو مجتمع، وان كان صريح النهي فيه ظاهر. وان تعرف على ان هذا نفس ذكر ومسلك عندهم، وان كان صريح الشرع به امر، فهذا حراس الغناء، وسيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى. فالعبرة في المصلحة باعتباره في قول الاهالي مقع مثلا هو الشرع مع تفصيله سيأتي بيانه. واما الصلاح في الاصطلاح فالمراد به القبول والاجزاء وصواب العمل وترتب الثواب والاجر عليه. ويراد بالفساد البطلان، بالفساد البطلان وعدم الاجزاء وعدم براءة الذمة، وقد يلزم بالقضاء على خلاف، كما ان يدل على عدم النصوص وعدم ترتب الاثر، هذا معنى الفساد. المهمة في هذا البيت أشار إلى قاعدة عظيمة، وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى، وسيأتي الكلام عليها في نقاط، وهي كالآتي: أولا تقرير لفظها أي لفظ القاعدة، ثانيا تفسيره، ثالثا ذكر أدلة القاعدة، رابعا بيان ما تشتمل القاعدة عليه، وسأشير في ذلك إلى أمور. أولها ما الذي تشرع فيه النية، وثانيها حكم النية، وثالثها محل النية، ورابعها وقت النية، وخامسها شروط النية. ونبدأ أولا برفضها أي رفض القاعدة. القاعدة رفضها الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال بالنيات، أو لا عمل إلا بنية، هذا رفض الحديث، وهو أولى بأن يعمل هذه القاعدة به. فدرج أهل القواعد على ذكرها بلفظ الأمور بمقاصدها، من حيث ان الامور جمع الامر بمعنى الشأن، الامور ليس لها مقصد، بل المقصد للشارع او المكلف، كما ان الاحكام الشرعية لا تناط بالذوات، فانما تناط بافعال المكلف. ساقها بمساق، وهو ان النية شرط في العمل، نقول الشرط على اقسام: شرط صحة، وشرط وجود، وشرط اداء. وشرط الاداء يجمع بين الوجود والصحة، فالنية ليست شرط الوجود، فيبقى ان يقال صحة. فعند ذلك نقول ليس كل أمل أمية شرط في صحته. فأداء الدين وقضاء الدين لا يلزم في ذلك أمية. فإن أخذ من ماله وأعطى وأعطي للنبي يعتبر قضى أنه قضى ذمه وصح أمله وربما لم ذلك. فالقول على الإطلاق أن النية شرط في العمل يحتاج إلى توضيح وتفصيل. ولذلك فالأولى أن نعبر على القاعدة برفض الحديث كما ذكرت. فيقال العمل الأعمال بالنيات. وأما ما أشار إليه الناظر بقول النية شرط من سائر العمل فهذا يتفرع على القاعدة الأم. طيب بعد الأذان
أسئلة. نجيب الآن أسئلة. يقول هل هناك فرق بين قواعد فقهية وأصول الفقه؟ ذكرنا سبق من أوجه كثيرة الدرس الأول منظومة أصول الفقه قواعد الشيخ ابن عثيمين ما رأيكم في من يبتدئ بها في هذا الفن بارك الله فيكم؟ طيبة. لأن قواعد الفقهية للشيخ ابن عثيمين عدد بيتها 400 ضمت كثير من القواعد الأصولية من القواعد الأصولية وفيها بعض التفريعات الفقهية. يقول ذكرت من النوع قبل عيشة التحذير مع أن لفظ الحديث يكره فما وجه ذلك؟ جاء التصريح بالنهي. لفظ الكراهة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يراد بها التحريم كما جاء في تعداد أفعال المنهي عنها في سورة مسراء ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا نفسا التي حرم الله الا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم الا التي هي احسن ولا تكفوا ما ليس لك به علم ولا تمشي في الارض مراحا الى ان قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. شكل الامور المعده الذي عدت هنا كلها محرمه ويدل على ذلك القراءه الثانيه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن ثلاث ويكره لكم ثلاث
أليس معنى الضرورة أن الكراهة هنا ليست التحريم؟ لأن التحريم في ذاته مراتب، التحريم في ذاته مراتب، والكراهة بالاصطلاح هذا يكفي أن يقال هي اصطلاح، هو اصطلاح خارج، اصطلاح خارج، كراهة إذا وثق في الشرع فهذا المراد. قل هنا ذكر اسم الأرفق أو وصف الأرفق والإخبار عن الله بالأرفق في بداية المنظومة أليس هو من براءة الاستواء؟ ذكرت هذا، فإن فيه رفق الله عز وجل بنا في تشريع هذه الشريعة الملائمة التي فيها المصالح تحقيقا لنا ودفع المفاسد عنا. هل هناك مرتبة في ذكر اسم الله العلي؟ نعم، فهو معرفته بالعباد عليا تبارك وتعالى كما في أسماء أخرى، وهو العزيز الحكيم، حكيم عزيزا أو حكيم في حكمه وعزيزا في حكمه، حكيم وعزيزا في حكمه، فهو معرفته عزيزا عليا تبارك وتعالى. يكون فيه طبعا من منظومة كما جاء الشيخ محمد بن صلاح المنطيري، ذكر أن الشيخ السالي ذكر في مقدمتها وجود كسر في الأبيض، أنا ذكرت أن الأبيض فيها كسر، وهذا من طول ما نظم لأنه تم شرحه وهو 24، وقد ذكر مترجمه أن أبياته ولون الأول لونه الأول يعني الأخير أحسن من الأول، والكسر موجود يعني أنا سأشير إليه وقد أصلت إلى 1 أو 2 منه، وقد أتانا نهتم بذلك. يقول أي الطبعات تنصحنا بالحفظ منها؟ أنت تحفظ هذا الموجود ونصحح لك إن شاء الله تعالى عندما نمر على الأبيات. في بعض النسخ لترتقي يدل فترتقي بدل فترتقي، طيب هو العبارة هنا واحدة، فترتقي لترتقي يعني كل منهما بالسببية، لكن الموجود في غالب النسخ عندنا بالفاء، وكذا النسخة التي اعتنى بها صالح خارج المصلح هذا بالفاء ليس باللام، وضبط ذلك لابد ان يرجع الى نسخ مخطوطة. والشيخ المصلح ذكر، خالد المصلح ذكر في مقدمة متنه ان يعني ان حصل على مخطوطة وذكر بعض صورها الورقة الاولى والاخيرة، فليعتنى بذلك فيكون بالفاء على الارجح والله تعالى اعلم. ونواصل يوم غد ان شاء الله تعالى، ولاننا يعني نختصر شيئا ما ونسير حتى نختم المنظومه باذن الله جل وعلا. الله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
جزا الله خيرا خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناته.